الحمد لله رب العالمين، نحمده ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدانا به من قراءة بعض سور جزء عم، ونقرأ في هذا اليوم بإذن الله عز وجل سورة قريش والماعون والكوثر، ونسأل الله جل وعلا أن يلهمنا فهم هذه السور ومعرفة معانيها وأحكامها وأسرارها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر.
قول الله جل وعلا لإيلاف قريش، أي أن ما قدره الله من الخيرات، ومنها تلك العقوبة التي أنزلها على أصحاب الفيل، هي لاجتماع قريش وتآلفهم وكونهم على كلمة واحدة. ففي هذه الآية تعجب من حال قريش لما اجتمعوا وتآلفوا، كان ذلك من أسباب ورود الخيرات عليهم. ثم إن الله عز وجل قد أنعم على قبيلة قريش بأن جعل الناس يألفونها، فلها مكانة في نفوس الناس، بحيث لا يعتدى على الواحد منهم في أسفارهم أو تنقلاتهم أو تجاراتهم. ولذلك قال تعالى إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، أي أنهم قد حازوا شيئا من نعم الله أثناء رحلتهم في الشتاء إلى اليمن، ورحلتهم في الصيف إلى الشام. وذلك أن قبيلة قريش قبيلة تشتغل بالتجارة في غالب أحوالها، ولذلك يحتاجون إلى الرحلة لنقل بضائعهم. فيقول الله عز وجل يا هذه القبيلة، قبيلة قريش أبناء النضر بن كنانة، ألا تعجبون من كون الله عز وجل قد جعلكم تعتادون هذه الرحلة وتجلبون منها الخير الوفير والتجارة الرابحة؟ لا يعترضكم أحد من الناس لما لكم من مكانة في نفوسهم بسبب كونكم أهل البيت. ولذا قال تعالى فليعبدوا رب هذا البيت. هذه النعمة من اجتماع الناس، من اجتماع هذه القبيلة وتآلفها فيما بينها، وتيسير أمر رحلة الشتاء والصيف لها، هذه نعم من الله على هذه القبيلة، ولذا عليهم أن يشكروا الله جل وعلا بعبادته وحده. فقال فليعبدوا رب هذا البيت، أي لتكن عباداتهم لله وحده. والعبادة هي كل فعل يفعل على جهة التذلل والخضوع والخوف والرجاء والمحبة، فما اجتمعت فيه هذه الصفات فهو عبادة. والعبادات لا بد أن تكون لله وحده، ولا يجوز صرفها لأحد سواه. قال فليعبدوا رب هذا البيت. هذا البيت هو الكعبة المشرفة، ففيه فضل هذا البيت ومكانته ومنزلته عند الله عز وجل. وفي هذه الآيات إشارة إلى أن الله قد تفضل على قبيلة قريش بأن جعلهم من أهل هذا البيت، ثم قال واصفا نفسه: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، أي أن الله قد أنعم عليهم بنعمتين عظيمتين. الأولى الطعام، مع أن هذا البلد بلد في واد غير ذي زرع، إلا أن الخيرات تجبى إليه، يجبى إليه ثمرات كل شيء. وليس هذا خاصا بعصرنا عندما توفرت وسائل المواصلات، بل في العصور الماضية كان هذا البلد يحظى بأطيب الطعام وأفضله وخيره. ثم ذكر الله لهم منة أخرى فقال وآمنهم من خوف، أي أن الله قد تفضل على هذه القبيلة بأن جعلهم يأمنون في هذا البلد. قال تعالى ولم يروا أنا جعلنا لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، ويتخطف الناس من حولهم. ففي هذه الآيات من الفوائد أن اجتماع الناس وتآلفهم نعمة من الله عز وجل على العباد أن يسعوا إليها وإلى تحصيلها وتكميلها. فإن الله قد امتن على قريش بأن جعلهم مجتمعين متآلفين. وفي هذه الآيات أن التجارة من المهن الشريفة التي يثنى على أصحابها، فهم يخدمون الناس ويجلبون لهم حوائجهم وبضائعهم. ولذلك امتن الله جل وعلا على قريش بأن جعلهم من أهل التجارة. وفي هذه الآيات جواز الأسفار من أجل التجارة، وأنه لا حرج على الإنسان في هذا. وفي هذه الآيات وجوب إفراد الله بالعبادة، وأنه كلما كثرت النعم على العبد ينبغي به أن يزود في الشكر بصرف هذه النعم في مراضي الله. وفي هذه الآيات ذكر فضل الله عز وجل على العباد بما أنعم به عليهم من صنوف النعم، ومن ذلك نعمة إطعامهم للطعام بعد أن كان يصيبهم الجوع، ونعمة أمنهم واستقرار نفوسهم وطمأنينة قلوبهم، فهذه نعمة عظيمة. قال تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ثم ذكر الله جل وعلا سورة الماعون، وهي من السور القصيرة العظيمة المعنى التي تحث على مكارم الأخلاق وتحث على وتلبية حوائج المحتاجين. قال تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين، أي هل طالعت حال ذلك المكذب غير المصدق بيوم الجزاء والحساب؟ فإن من لا يصدق بيوم الحساب فإنه يقدم على أفعال شنيعة غير مرضية ولا مقبولة. أما إذا كان الإنسان يؤمن بيوم القيامة ويعرف أن وراءه يوما سيحاسب فيه ويجازى على كل أعماله، فحينئذ سيقدم على الأعمال الطيبة النافعة ويحجم عن الأفعال السيئة القبيحة. قال تعالى: فذلك الذي يدعو اليتيم، أي هذا الذي يكذب بيوم الدين ويوم الجزاء هو الذي يدعو اليتيم، أي يدفعه بشدة وقوة ولا يقوم بحقه. والمراد باليتيم من فقد أباه. وهذه الآية تشمل معنيين: الحمد لله، الأول أن يكون تاركا لليتيم بحيث لا يقوم بحوائجه ولا يراعون حال اليتيم فيما بينهم، إذن هذا هو المعنى من كونهم يدعون اليتيم، أي يتركونه ولا يقومون بشؤونه. لماذا؟ لأنهم لا يرجون ما عند الله ولا يؤمنون بيوم الحساب، وهذا اليتيم ليس وراءه منفعة مالية وبالتالي فلا يرعون حقه. وأما المعنى الثاني من معاني الآية فهو أكل حق اليتيم وعدم إعطائه أمواله وحقوقه، فإن هذا أشنع من الأول. وقد قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحرج حق الضعيف المرأة واليتيم. ثم ذكر الله صفة أخرى من صفات أولئك الذين يكذبون بيوم الدين، ألا وهي أنهم لا يحضون على طعام المسكين، أي لا يرغبون الآخرين في تقديم الطعام لأولئك المساكين الذين لا يجدون طعاما يشبع جوعتهم. فإذا كانوا لا يحضون على ذلك فمن باب أولى أنهم لا يقومون بإطعام المساكين بأنفسهم. ثم قال سبحانه: فويل، وهي كلمة عذاب وتهديد، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. المراد بقوله عن صلاتهم ساهون أي يؤخرونها عن وقتها فلا يؤدونها في أوقاتها المحددة شرعا، وليس المراد أو يهملون أداها. ليس المراد بهذه الآية أولئك الذين ترد عليهم الوساوس والهواجس في الصلاة، فإنه قال فيها عن صلاتهم ساهون ولم يقل في صلاتهم ساهون. ومن هنا فما يرد على العبد من الخواطر في أثناء صلاته بدون قصد منه لا يأثم به ولا يعاقب عليه، وإن كان ينقص من أجر صلاته فقد ورد أنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها. ثم قال سبحانه الذين هم يراءون. المراد بالرياء أن يظهر الإنسان أفعالا حسنة لا يبطنها ولا يفعلها إذا جاء وحده. فإذا كان عند الناس رآهم وأدى العمل الصالح ليشاهدوه ويثنوا عليه، أما إذا جاء وحده فإنه لا يفعل ذلك الفعل الصالح. ومثل هذا متوعد بالويل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أول من تسجر بهم نار جهنم ثلاثة: أحدهم قارئ قرأ القرآن فأتى الله به فعرفه نعمة وقال: ما فعلت فيها؟ فقال: يا ربي قرأت فيك القرآن وأقرأته. قال الله عز وجل: كذبت، إنما قرأت ليقال قارئ، فقد قيل. ثم أمر به إلى نار جهنم فطرح فيها. وأما الثاني فكريم ينفق في أوجه الخير، فأتى الله به يوم القيامة فعرفه نعمة فقال: ما فعلت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل خير إلا وأنفقت فيه لوجهك يا ربي. فيقول الله عز وجل: كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال كريم جواد، فقد قيل. فأمر به إلى نار جهنم فطرح فيها. وأما الثالث فرجل شجاع قاتل حتى قتل، فأتى الله به فعرفه نعمة فقال: ما فعلت فيها؟ قال: قاتلت فيك يا رب حتى قتلت. فقال الله عز وجل: كذبت، إنما قاتلت ليقال جريء، فقد قيل. ثم أمر به إلى نار جهنم فطرح فيها، والعياذ بالله. وأما الصفة الأخرى من صفة هؤلاء الذين توعدوا بالويل، فإنهم يمنعون الماعون، أي لا يبذلون من مالهم شيئا ولا يتصدقون في سبل الخيرات، حتى العارية في الأمور القليلة لا يفعلونها، يمنعون الماعون. الماعون المراد به الأواني الصغيرة، ومنعها عدم إعارتها. يقول: مع أنهم لا يتضررون بهذا الوجه من أوجه الإحسان، وهو إعارة الآنية الماعون من خشب أو حديد، ومع ذلك فهم يمنعونه. لماذا؟ لأنهم ليسوا من المصدقين بيوم الدين تمام التصديق. في هذه الآيات من الفوائد أن الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان، وأن من كذب باليوم الآخر فهو كافر خارج من دين الإسلام. وفي هذه الآيات أن العبد كلما زاد إيمانه باليوم الآخر كلما كان عمله الصالح أكثر، لأنه يستشعر الآخرة ويراقب ثمرته ومنزله في الآخرة. وفي هذه الآيات تحريم إيذاء اليتيم أو عدم القيام بحق من حقوقه، وفيها الترغيب بالقيام بشؤون اليتيم احتسابا للأجر ورغبة في الثواب. وفي هذه الآيات الترغيب في إطعام المساكين، الترغيب في إطعام المساكين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. وفي هذه الآيات التحذير من تزهيد الناس في العمل الصالح سواء بإطعام الطعام أو بغيره. وفي هذه الآيات التحذير من تأخير الصلوات عن أوقاتها، فهذا معصية عظيمة وذنب كثير، فأولئك الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها قد توعدهم الله بالويل. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق إذا اصفرت الشمس ركع ركعات لا يطمئن فيها، ينقرها، لا يذكر الله فيها إلا قليلا. أما أهل الإيمان فإنهم يحرصون على أداء الصلوات في أول أوقاتها في المساجد مع الجماعة. وفي هذه الآيات ترغيب المؤمنين بأن يبذلوا الأسباب المؤدية إلى كونهم يؤدون الصلوات في أوائل أوقاتها. وفي هذه الآيات التحذير من الرياء والسمعة وبيان سوء عاقبته في الدنيا والآخرة. وفي هذه الآيات الترغيب في بذل الإحسان والخير والندى حتى في الأمور القليلة التي لا تؤثر على الإنسان، من مثل إعارة الماعون بحيث يعطيه ليستعمله مدة قليلة ثم يعيدها إلى صاحبها. وفي هذا دلالة على أن الله لا يلغي شيئا من عمل ابن آدم، فهو العادل لا يظلم عنده أحد. ثم ذكر الله جل وعلا سورة الكوثر فقال: إنا أعطيناك الكوثر، أي أن الله عز وجل يمتن على نبيه الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بأن وهبه الكوثر. والكوثر يراد به الخير العميم والفضل الكثير، ومن ذلك نهر في الجنة يخرج ومنه الحوض الذي يرد الناس عليه، مسيرته شهر في شهر، مسيرته شهر في شهر. ومن المعلوم أن هذا يصل إلى 1200 كيلو مسيرة الشهر، وهو دائري يتصب فيه أنهار الجنة. وقد تواترت النصوص بإثبات الحوض للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن آنيته كعدد النجوم، وأنه فيه من الحلاوة وفيه من الهناء ما لا يوجد في غيره، وأن هذا الحوض يرد عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ترد علي فيه أمتي فيختلج بأحدهم دوني. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا ربي رجل من أمتي، أي دعه يرد الحوض. فقال الله عز وجل: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وقوله: فصل لربك وانحر، أي اجعل صلاتك كلها لله، سواء كانت نفلا أو كانت فريضة أو كانت من فروض الكفايات أو من المستحبات المتأكدات، اجعل كل ذلك لله وحده. ومن ثم لا يجوز لك أن تصلي لأحد سوى الله. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقوله: وانحر، أي أن ذبحك الذي تتعبد به وتتقرب لا تجعله إلا لله وحده، فلا تجعله لأحد سواه، إذ لا يصح للإنسان أن يذبح تقربا لغير الله، فلا يذبح للجن ولا يذبح بسبب البيت الجديد ولا يذبح ديكا للسحرة ولا غير ذلك من ما جاءت الشريعة بتحريمه والتشنيع عليه. قال تعالى إن شانئك هو الأبتر. المراد بقوله إن شانئك أي الذي انتقصك وسعى للاستهزاء بك والسخرية منك هو الأبتر، أي هو مقطوع الذكر مقطوع الخير. ففي هذه الآيات فضيلة نبينا صلى الله عليه وسلم وعظم منزلته عند ربه حيث أعطاه الكوثر، وفي هذه الآيات وجوب إفراد الله بالصلاة وتحريم أن يصلي الإنسان لغير الله، وفي هذه الآيات وجوب أن يكون النحر لله عز وجل فلا يذبح الإنسان شيئا من الذبائح تقربا لغير الله عز وجل، وفي هذه الآيات بيان أن منتقص النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مقطوع الذكر حتى بعد زمانه صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا. اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير واجعلهم من الهداة المهتدين وأصلح لهم شأنهم كله. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: امرأة تملك 4 أنواع من الذهب وفيه الغير خالص، كيف تؤدي زكاته؟
قال الله جل وعلا: وآتوا الزكاة، مما يدل على أن الزكاة فريضة شرعية، والزكاة تجب في الذهب والفضة بإجماع أهل العلم. قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقد وقع الخلاف في ذهب المرأة الذي تعده للبس ولو لم تلبسه إلا في المناسبات، هل يجب عليها أن تزكيه أو لا يجب؟ فذهب الجمهور إلى أنه لا يجب عليها زكاته، واستدلوا على ذلك بما رواه البيهقي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في الحلي زكاة. لكن هذا الحديث ضعيف الإسناد، فيه راو يقال له عافية بن أيوب، لا يصح الاعتماد على روايته. واستدلوا على ذلك بأنه قد ورد عن 5 من الصحابة أنهم قالوا بعدم وجوب الزكاة في الحلي، لكن هناك بعض الصحابة يرون أنه تجب الزكاة في حلي المرأة، والقاعدة الشرعية أن الصحابة إذا اختلفوا لم يصح الاحتجاج بقول بعضهم على بعضهم الآخر. قالوا: ونستدل بالقياس، فإن ما يملكه الإنسان من الأموال المعدة للقنية من مثل سيارته وسكنه وثيابه هذه لا تجب فيها الزكاة، لأنها معدة للاستعمال الشخصي. قالوا: فهكذا حلي المرأة معد للاستعمال الشخصي وبالتالي لا تجب الزكاة فيه. والقول الثاني في هذه المسألة بأن الزكاة واجبة في الحلي الذي تلبسه المرأة، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة وقول طائفة من التابعين، وهو رواية عن الإمام أحمد ولعله أرجح القولين، وذلك لعموم النصوص الواردة بإيجاب الزكاة في الذهب والفضة. ويدل على ذلك عدد من الأحاديث التي يقوي بعضها بعضا تدل على وجوب الزكاة في حلي المرأة، كما جاء في حديث رواه أبو داود بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة عليها سوار من ذهب فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بدليهما بسوار من نار؟ فدل هذا على إيجاب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال أو العارية. إذا تقرر هذا فإن زكاة الحلي لا تجب إلا إذا استكمل النصاب، والنصاب هو 90 جراما من الذهب الخالص، 90 جراما من الذهب الخالص. وإذا كان عند الإنسان أنواع متعددة، بعضها من عيار 18 وبعضها من عيار 20 وبعضها من عيار 24 ونحو ذلك، فحينئذ نقول يزكي هذه الأموال، يجمعها في معرفة النصاب ويزكي كل مال منها على حدته.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل على المفرد يجب الهدي؟
المفرد هو الذي جاء بنسك الحج في سفرة وحده بدون أن يكون معه عمرة، وذلك أن أنساك الحج على 3 أنواع. النوع الأول التمتع، بأن يعتمر الإنسان ثم يقصر أو يحلق ثم يتحلل حتى إذا جاء اليوم 8 لبس إحرامه للحج فحج. والنسك الثاني وهذا الإفراد، هذا التمتع يجب على صاحبه ذبح الهدي، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وإذا كان عند الإنسان النوع الثاني من أنواع مناسك الحج القران، والمراد به أن يجمع بين حج وعمرة في نسك واحد ويكتفي بطواف واحد وسعي واحد على الصحيح، والقارن أيضا يجب عليه الهدي، يجب عليه الهدي. وأما المفرد وهو الذي يأتي بحج وحده ليس معه عمرة فهذا لا يجب عليه الهدي لعدم ورود دليل بهذا، وأما إذا كان قد ساق الهدي فإنه يؤخر ذبحه ليوم النحر. أما إذا هذان نسكان تمتع وقران، أما الإفراد فهو حج فقط وليس على صاحبه هدي. هل يجب على المفرد هدي؟ نقول: الأصل أنه لا يجب على المفرد هدي للحج، لكنه إذا فعل محظورا من محظورات الإحرام فلا بد من إلحاق الجزاء به.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: من وجب عليه الهدي هل يجوز له أن يجعله في بلده؟
الهدي في حج التمتع أو القران أو الإفراد أو لفعل محظور من محظورات الإحرام لا بد أن يكون في الحرم، في حدود الحرم، فلو ذبح خارج حدود الحرم ولو بعشرة أمتار لم يجزئ ولم يكن أضحية، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن هديا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحرتها هنا، وكل منى ومكة وفجاجها منحر، فدل هذا على أنه لا بد أن يكون الذبح في حدود الحرم. ويدل على هذا قوله سبحانه: هديا بالغ الكعبة، فدل هذا على أن الهدي لا بد أن يذبح في مكة. ويدل على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ذبحوا هديهم مع كثرته في مكة وتعبوا لذلك، حيث ساقوا غنما وساقوا أنواعا من أنواع المال. فالمقصود أن الهدي لا بد أن يكون في مكة، ولا يجزئ أن يكون الهدي خارج مكة. قال تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله. وقال جل وعلا: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: شخص عليه قضاء يومين من رمضان وينوي صوم ستة من شوال، فهل اليومان يحسب من الستة من شوال؟
صيام ستة أيام من شوال مقصود لذاته، كما أن صيام رمضان مقصود لذاته، ومن هنا لا يصح أن ندخل أيام رمضان بالقضاء في صيام الست، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله، فكأنما صام الدهر كله. فاشترط لحوز هذا الأجر أن يكون الإنسان قد صام رمضان كله. من صام رمضان ثم، المفيد للتعقيب، أتبعه ستا من شوال، فدل هذا على أنه لا يصام، لا تصام الست من شوال حتى يكمل الإنسان صيام رمضان أداء وقضاء.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا لم يصل الإنسان إلى سترة، ما هي المسافة التي يمنع المرور من أمام المصلي؟
اتخاذ السترة عند الصلاة بأن يكون أمام المصلي ما يستره من الناس، هذا من أفعال السنة النبوية، وكان صلى الله عليه وسلم يواظب عليه. وقد ورد في الحديث أن من كان له ثلاث بنات كنا، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم المحافظة على السترة، وقال صلى الله عليه وسلم: السترة مثل مؤخرة الرحل، هذا طولها أقل ما يكون مثل مؤخرة الرحل، وذلك إلى ذراع. هل السترة واجبة؟ ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير سترة بإسناد جيد، وحينئذ نقول بأن السترة ليست بواجبة بل هي مستحبة. إذا صلى الإنسان بلا سترة فلا ينبغي بالناس أن يمر بين يديه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يقف أحدكم أربعين خير له من أن يمر بين يدي المصلي.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: صمت في بلدي بعد المملكة بيوم وأنا موجود فيها بعد رمضان، هل أفطر مع المملكة أم أفطر مع بلدي؟
أفطر مع المملكة واقضي يوما إن كان مجموع ما صمته أقل من 29، فحينئذ نقول بأن من ثبت الهلال عليه وهو في بلد لزمه حكمه، وبالتالي فإن صيامكم بعدنا بيوم هذا صحيح مجزئ، لأن لكل بلد رؤيته، وبالتالي لا يمتنع أن يرى الهلال في بلد دون بلد آخر. إذا تقرر هذا فإنه يجب عليك أن تصوم مع البلد الذي كنت فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. فإذا انتقل الإنسان إلى البلد الآخر لزمه أحكام أهل البلد الآخر، فإذا كان كذلك فإنه يثبت له فإنه يفطر مع المملكة. فإن كان مجموع ما صامه في البلدين 29 يوما أجزاه، ولو كان البلدان قد صاما 30 يوما.
جزاكم الله خيرا. تقول السائلة: هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها حالة الإحرام؟
إذا كان عند المرأة رجال أجانب لم يجوز لها أن تكشف وجهها لا في الإحرام ولا في غير الإحرام، فإن الله تعالى قال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، وقال جل وعلا: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الخمار فوق الرأس أمر بضربه حتى يصل إلى الجيب، ولا يكون كذلك إلا إذا غطى الوجه. وإذا لم يكن هناك رجال أجانب فلا حرج فيه، وقد ورد في الحديث أن امرأة نذرت أن تحج ماشية كاشفة لوجهها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروها فلتحتجب ولتركب ولتركب. وقد جاء في الحديث حديث عائشة رضي الله عنها أن قال في الحديث الأول: مروها فلتختمر ولتركب. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمين، فإذا حاذانا الرجال قامت إحدانا فسدلت جلبابها، وإذا جاوزونا كشفنا.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: سافرت إلى مكة في أشهر الحج وأقمت فيها 10 أيام، ثم ذهبت إلى المدينة وأحرمت بالحج متمتعا، فهل هذا العمل صحيح؟
التمتع يراد به الإتيان بحج وعمرة في سفرة واحدة، والتمتع ينقطع بعود الإنسان إلى بلده، لأنه حينئذ قد أتى بسفر لكل واحدة منهما. والتمتع هل ينقطع بمسيرة الإنسان لمسيرة مشابهة بالمسيرة إلى المدينة أو لا؟
جزاكم الله خيرا. نقول السائل: هل يشرع قراءة دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة؟
صلاة الجنازة عبادة يتقرب المؤمنون بها إلى ربهم، ومن ثم فهم يأخذون أركانها وأذكارها وواجباتها من طريق السنة النبوية. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ دعاء الاستفتاح فيها، ولا صحابته. وقد ورد أن المصلي على الجنازة يبتدئ بالفتح أن المصلي على الجنازة يبتدئ بقراءة سورة الحمد، بقراءة سورة الحمد، فدل هذا على أنه لا يقرأ دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل الإنسان مسير أم مخير؟
هل الإنسان مسير أم مخير؟ نقول الصواب أنه يجمع الاثنين، فهو مسير وفي نفس الوقت مخير. فإن قال بعض الناس: كيف يكون ذلك؟ إلى هذا خلق رب العالمين يخلق ما لا تتمكن العقول من فهمه، ما لا تتمكن العقول من فهمه. ويدل على أن الإنسان مسير مخير، أما كونه مسير في النصوص الكثيرة الدالة على تصرف الله في الكون، وأنه الضار النافع الغني الحميد.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: زكاة الزيتون هل يزكى في الثمار أم في الزيت؟
زكاة الزيتون، الزيتون من الثمار التي تنبت في الأرض ويخرج ثمرها، وثمرها يمكن ادخاره فيبقى سنين عديدة، فحينئذ الزيتون مما يكال ويطعم ويدخر، وبالتالي تجب فيه الزكاة.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل تشبيك الأصابع في غير يوم الجمعة ورد فيه نهي؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم ينتظر الصلاة فلا يشبكن بين أصابعه، فإنه في صلاة ما انتظر الصلاة. فدل هذا على أن التشبيك بين الأصابع في الصلاة منهي عنه، وأن التشبيك للأصابع قبل وقت الصلاة حال الانتظار لها أيضا منهي عنه. وقد ورد في حديث ذي اليدين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين صلاة العشي، لعلها صلاة العصر، فسلم فهابه أصحابه فقاموا فتكلموا في ذلك، فقام ذو اليدين وقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: كل ذلك لم يكن. قال: بلى قد كان. فهنا في هذا الحديث قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا حتى وضع يده على شيء وأمسك بيديه بعضهما ببعض، وهذا يخالف ما ورد في الخبر من تعاون المؤمنين.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تجب زكاة الفطر عن المولود الجديد؟
المولود هل تجب زكاة الفطر عنه؟ نقول: ننظر متى ولادته. إن ولد قبل غروب الشمس فهو من أهل الزكاة، فيجب على متولي أمره أن يخرج الزكاة صدقة التطوع عنه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عنده، فإن النبي، إذن المسألة في أي شيء؟ السؤال، عيد السؤال،
المولود الجديد.
نعم، المولود الجديد إذا ولد قبل أذان المغرب من آخر يوم من رمضان فإنه تجب زكاته، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر على الصغير والكبير، وهذا صغير فتجب زكاة الفطر عنه. أما إذا لم يولد إلا بعد غروب الشمس من يوم من ليلة العيد فإنه حينئذ لا تجب الزكاة لكنها مستحبة. وقد ورد عن عمر رضي الله عنه أنه أخرج صدقة الفطر عن الجنين الذي في بطن أمه.
بارك الله فيكم. يقول السائل: وجدت 50 ريالا في الحرم وصرفته في إطعام الطعام، هل هذا جائز؟
ليس بجائز، والأولى والأفضل بالإنسان إذا وجد شيئا من الأموال في الحرم ليس تابعا له أن يتركه وأن لا يتعرض له لتبرأ ذمته بذلك. وإذا قدر أنه أخذها فيلزمه التعريف بها، إما أن يعرف بها بنفسه أو يدفعها إلى تلك المؤسسات التي تقوم بالتعريف.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل من أهل مكة ذهب إلى ينبع لأيام وأراد أن يدخل مكة بعمرة، وقيل له أحرم من التنعيم، فماذا عليه؟
أي رابط
ذهب رجل من أهل مكة ذهب إلى ينبع لأيام وأراد أن يدخل مكة بعمرة، وقيل له أحرم من التنعيم.
أهل مكة عند إحرامهم صحيح يحرمون من التنعيم، لكن إذا ذهب المكي خارج حدود المواقيت ثم قدم إلى مكة وهو عازم بأنه سيؤدي عمرة بهذه السفرة، لزمه أن يذهب إلى أدنى المواقيت، يذهب إلى السيل فيحرم منه. نعم.
يقول السائل: ماذا يفعل المسلم في مواسم الطاعة؟
ماذا يفعل المسلم في مواسم الطاعة؟ نقول: المسلم حريص على عبادة الله لأنه خلق من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهكذا المؤمن حريص على اغتنام الأوقات الفاضلة، ومن تلك الأوقات الفاضلة العشر الأواخر من شهر رمضان، حيث كان صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر شد المئزر وجد وشد، وكان صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتبطر قدماه. ومن هنا فإن العبد يتقرب لله عز وجل بصنوف الأعمال الصالحة في مثل هذه المناسبات، وكلما كان ما يؤديه من عمل أكثر نفعا له بتهذيب نفسه أو نفعا لغيره فحينئذ نقول أقدم على ذلك الفعل.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: لمن تعطى زكاة المال؟
زكاة المال تعطى للأصناف الثمانية التي ذكرهم الله في كتابه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هذه مصارف الزكاة.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا احتلم المحرم أو جامع ماذا عليه؟
إذا احتلم المحرم بأن نزل منه المني وهو نائم فعليه أن يغتسل وليس عليه شيء غير ذلك. وأما إذا كان ذلك في عرفة ونحوه فإن الصواب أنه يكفن ولكنه لا يخمر رأسه. إذا احتلم المحرم أو جامع، إذا احتلم المحرم ليس عليه شيء لأن الاحتلام ليس من يده وليس في قدرته، وبالتالي فليس عليه شيء ولا يؤثر على إحرامه، وإن بقي شيء من احتلامه في إحرامه غسله. أما إذا جامع المحرم فإن عمرته تفسد بذلك وإحرامه يفسد بهذا، ويلزمه المضي للإتيان بتكملة عمرته، ثم يجب عليه أن يقضي عمرة أخرى مكانها.
يقول السائل: كيف ندعو إلى الله؟
الدعوة إلى الله من أفضل الأعمال وأحسنها وأقومها. قال الله عز وجل: ومن أحسن دينا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال جل وعلا: أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال جل وعلا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وقال سبحانه: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وأساليب الدعوة التي يسير الإنسان عليها كثيرة متعددة، فمن تلك الأساليب أن يحرص الإنسان على إظهار صورة المسلم عند الآخرين بالصورة الحسنة اللائقة، فيلتزم بأحكام الشريعة في الوفاء بالعهود، في حسن الخلق، في التكلم بالكلام الطيب ونحو ذلك. وهكذا من أساليب الدعوة وطرائقها أن يكون المرء حريصا على المبادرة إلى نشر أحكام الدين.
يقول السائل: تزوجت فتاة على أنها بكر كما هو مكتوب في عقد الزواج، فلما دخلت بها وجدتها ثيبا، فهل علي فسخ الزواج؟
البكارة عند المرأة قد ترتفع بأسباب كثيرة، منها الوثبة، ومنها أن يدخل شيء في فرجها من حديدة أو طرف حصاة أو خشبة بدون قصد منها ونحو ذلك. وبالتالي فكونها وكون هذا السائل لم يجد غشاء البكارة لا يعني صحة ما ذكره عن زوجته.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز زرع شجرة القات؟
شجرة القات من الأشجار المؤثرة على الأبدان، ووجدنا من يستعملها يمضون أوقاتا كثيرة في تخزينها حال استعمالها، ووجدناهم قد يجمعون بين الصلاتين، فيجمعون بين الظهر والعصر من أجل جلسة القات، ووجدنا هذا القات ليس له ثمرة ولا فائدة، بل هو مضر بالبدن مفتر له. ولذلك فالذي نرى أن القات محرم لا يجوز تناوله، فإذا حرم حرمت زراعته أيضا، حرمت زراعته أيضا.
هل يجوز للوالدة أن تعتمر لابنتها المريضة بشلل نصفي؟
من كان عاجزا عن أداء مناسك العمرة فلا بأس أن يعتمر عنه بإذنه. فقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الضعن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي عن أبيك، حجي عن أبيك. فأجاز النيابة للمرأة عن الرجل، وأجاز النيابة عن العاجز عن أداء النسك.
تقول السائلة: عمر الولد 12 سنة.
أيوة.
العمر الولد الذي تريد أن تعمل عنه 12 سنة،
هل يعتمر عمن لم يبلغ بعد أو لا يعتمر عنه؟ هذه من المسائل الخلافية بين الفقهاء، والأظهر أنه ما دام تصح العمرة عنه لنفسه فيصح له أن ينوب غيره.
جزاكم الله خيرا. تقول السائلة: ثلاث نسوة يريدون أخذ العمرة ولا يوجد لديهم محرم، هل يجوز؟
إن كان هؤلاء النسوة في مكة فلا بأس عليهم أن يأخذوا العمرة، لأنه لا يوجد هنا سفر، وبالتالي لا حرج عليهم في الاعتمار، ويذهبون إلى أدنى الحل فيأخذون بالعمرة. وأما إذا كان هؤلاء النسوة خارج حدود مكة فهؤلاء لا يصلنا إلى مكة إلا بسفر، وحينئذ لا يجوز لهم أن يسافروا إلا بمحرم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فحج مع امرأتك.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز نبش الميت من قبره ونقله من مكان إلى آخر؟
هل يجوز نقل جثة وجسم الميت من قبره إلى مكان آخر أو لا؟ يقول: إن كان هناك مصلحة شرعية، إما للمقبور بأن يكون ذلك القبر في موطن يمتهن فينقل ليرفع عن الامتهان، أو لمصلحة عامة، فحينئذ يجوز نبش القبر ونقله. وقد ورد في حديث جابر أن أباه توفي في يوم غزوة أحد وأنه دفن مع آخر، قال: فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم بعد 6 أشهر في نقله فأذن له، فنقله قال لم نجد قد تغير منه إلا شيء قليل في أذنه.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل كيف يزكي المعتمر زكاة الفطر بعملة بلده أم بعملة أهل مكة؟
الصواب أن زكاة الفطر تخرج من الطعام ولا تخرج بالنقود، ومن هنا فإنه لا بد أن تخرج طعاما ولا تلتفت للنقود. وأما بالنسبة للوكلاء إذا كانوا يقبلون أن يتوكلوا عن الناس بمثل هذا الأمر فلا بأس ولو كان ذلك بأجرة.
السلام عليكم. تقول السائلة هل يجوز للمرأة صبغ شعرها بلونين مختلفين؟
هل يجوز للمرأة صبغ شعرها بألوان مختلفة؟ فنقول إن كان منها السواد فجمهور أهل العلم يمنعون من صبغ الشيب بالسواد، وأما إن كان بلون آخر وليس فيه شهرة ولا لفت للأذهان والأنظار فالأصل جوازه.
تقول السائل تفطر حول البيت وفي الشوط الرابع نسيت أن أشير إلى الحجر الأسود عند وصولي إلى محاذاتي بسبب الزحام، فهل علي شيء؟
نعم.
يقول طفت حول الكعبة وفي الشوط الرابع نسيت أن أشير إلى الحجر الأسود من شدة الزحام.
الإشارة إلى الحجر الأسود في بداية الطواف أو نهاية الأشواط الصواب أنها ليست بواجبة بل هي من المستحبات التي يؤجر العبد عليها.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل أشتري سلعة بالميزان وأبيعها أكياسا صغيرة بلا ميزان، هل هذا جائز؟
مثل هذا الفعل جائز ولا حرج عليك فيه إلا أنك تجتنب بيع الربوي بربوي من جنسه متفاضلا.
يحضرون النساء للاعتمار بدون محرم زعما منهم أن الرفقة الأمينة تكفي.
العبرة في الأحكام الشرعية الالتفات إلى الأدلة كتابا وسنة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. إذا وردنا دليل يعجز الإنسان عن مخالفته.
تقول السائل لدينا ابنة كبيرة حضرنا يوم 23 وأخذنا عمره ولم تستطع البنت لعذر شرعي عندها وسكننا بمكة وهي الآن تريد أن تأخذ عمره، ماذا تعمل؟
إذا أحرم الإنسان ولم يشترط، إذا دخل في النسك معتقدا له ناويا له فقد أحرم، وإذا أحرم وجب عليه إتمام أفعال النسك ولا يجوز له قطعها، فلو قطعها فإنها لا تنقطع في حقيقة الأمر، وبالتالي يجب عليه فدية تجاه ما فعله من محظورات الإحرام.
المعتمرون يسكنون على بعد 1500 متر من الحرم، فما حكم من يصلي بعض الأوقات من جامع قريب من الفندق لظروف صحية؟ هل أجره مثل أجر صلاة الحرم؟
لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة في مرار مختلفة كان يسكن في أطراف مكة، وكان صلى الله عليه وسلم لا يأتي للصلاة في هذا المسجد وإنما يصلي في مكانه، وبالتالي فإن السنة للإنسان أن يصلي في المسجد المجاور له.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل لليلة القدر علامة تعرف بها؟
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر من علامات ليلة القدر أن الشمس تخرج في صبيحتها بيضاء لا شعاع لها. وأما ما ورد من الأحاديث التي فيها ذكر صفات أخرى لليلة القدر فلم يثبت منها شيء.
يقول السائل: ما هي كيفية وضع اليدين للمؤذن عند الأذان؟ وهل شروط المؤذن وهل هي شروط للأذان؟
دخل أبو قتادة المسجد فإذا بلال يؤذن، وكان قد وضع أذنيه وكان قد وضع أصبعيه في أذنيه، فحينئذ نقول مثل هذه الصفة الأصل أن تكون منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بالتالي فإن الأظهر أنه توضع اليد على الأذن حال الأذان.
هل تفرق زكاة المال أم تعطى لشخص واحد؟
إذا فرق الإنسان زكاته على أشخاص متعددين كان ذلك أكثر لأجله، وإن اقتصر على صنف واحد أو شخص واحد يتحقق أن عنده أسباب صرف الزكاة له فحينئذ لا حرج على الإنسان فيه.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز إعطاء زكاة الفطر نقدا للوكلاء ويتكلفون بإعطائها طعاما؟
الوكلاء إما أن يكونوا وكلاء عن الفقراء والمساكين، فهؤلاء لا يجوز أن تدفع لهم زكاة الفطر إلا بالطعام. وأما إذا كانوا وكلاء عن المخرجين فلا بأس أن يوكلهم في شراء الطعام الذي سيوزعه وفي جميع ما يتعلق بأمره من ذبحه وسلخه ونحو ذلك.
يقول السائل: هل يجوز زرع الطفل بالأنابيب؟
التلقيح الصناعي جائز لا حرج فيه على الإنسان، بشرط أن يكون الماء من الزوج والبويضة من الزوجة، وأن يكون القائم على ذلك موثوقا، وأن تعاد البويضة بعد تلقيحها للزوجة ولا تعطى لامرأة أخرى ولا لزوجة أخرى. فإذا كان كذلك فالأصل جواز مثل هذه الأفعال.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل طواف التطوع إذا كان أكثر من أسبوع يلزم لكل طواف ركعتين؟
طواف التطوع كغيره من أنواع الطواف، لأنه يشرع له سنة الطواف، بحيث إذا فرغ الإنسان من الطواف شرع له أن يصلي ركعتين.
بارك الله فيكم. يقول السائل: شخص صدم فتاة بالسيارة وماتت جراء الحادث ولم يسلم نفسه ولم يخبر أهل الفتاة، ثم توفي، هل على أبنائه أن يخبروا أهل الفتاة ويدفعوا الدية مع العلم أن الفتاة هي المخطئة في هذا الحادث؟
إذا كان الواجب أن يخبر الميت عن نفسه في حينه ليسلم من عهدة ذلك، وأما بعد ذلك إذا توفي هذا السائق فإننا نقول لورثته: يجب عليكم أن تبحثوا عن أهل هذه الفتاة، وذلك لتخليص ذمة هذا الميت. والواجب في حوادث القتل أمران: أولهما الدية، وثانيهما الكفارة بصيام شهرين متتابعين لمن لم يجد الرقبة. والدية لا بد فيها من الرجوع إلى أهل المتوفى.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: متى يقال في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، في الأذان الأول أم في الثاني؟
الأظهر أن هذه اللفظة تقال في الأذان الثاني، وذلك أن الفجر يؤذن له مرتين في بعض المساجد: الأولى أن يؤذن له قبل دخول وقت الفجر، وهنا يؤذنون قبل دخول الفجر بساعة، وهذا الأذان ليس معه صلاة، وإنما شرع لتنبيه الغافل وإيقاظ النائم. ومن ثم فإن الصواب أنه لا تقال فيه هذه الكلمة: الصلاة خير من النوم، وإنما تقال عند أذان الفجر الثاني، وذلك لأنه هو الذي معه صلاة بخلاف الأول فإنه لا صلاة معه. ثم إن سبب وضع هذه اللفظة الصلاة خير من النوم أن بعض الصحابة أيقظ النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فقال هذا اللفظ، فدل هذا على أن هذه اللفظة الصلاة خير من النوم لا تقال إلا في الأذان الذي معه صلاة.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كلمت خطيبتي في الهاتف في أمور عادية لا تثير الشهوة، وبعد المكالمة نزل من مني، فهل صيامي صحيح أم لا، وما الكفارة؟
إذا نزل من الإنسان مني بفعله إما بنظر وتكراره أو بقول وتلفظ، فحينئذ يفسد صومه بهذا ويجب عليه قضاء هذا اليوم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل الأفضل للمعتكف حضور دروس العلم في الحرم أم ينشغل بالصلاة وقراءة القرآن؟
في كل خير، وحضور حلقات العلم فيها أجر عظيم، إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يسنى.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز الدعاء في السجود بغير اللغة العربية؟
الدعاء في السجود مشروع، فقد رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والأفضل أن يكون باللغة العربية وأن يكون مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو دعا الإنسان بغير العربية ممن لا يحسن العربية فإنه لا حرج عليه في ذلك، ويرجى أن يجاب دعاؤه.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل الأفضل التسبيح بالأصابع أو بالسبحة؟
التسبيح بالأصابع عظيم الأجر، والأصابع تشهد لك يوم القيامة إذا سبحت بها. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه فوجدها تسبح بنواة، والنواة بقية التمرة التي تكون في وسطها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على خير من ذلك؟ فأرشدها للتسبيح بالأصابع وقال: إنهن مستنطقات يوم القيامة.
بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يشرع لي أن أتدين لكي أدفع زكاة الفطر حيث إن بإمكاني تسديد الدين؟
إذا وجب على الإنسان زكاة الفطر ولم يستطع لضائقة مؤقتة وكان يتمكن من جمع مال ليضمه مع ما معه فيكون دينا، فماذا يفعل؟ جمهور أهل العلم قالوا الأفضل في حقه أن يتصدق بصدقة الفطر.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا نذر الإنسان بنذر طاعة واستمر فترة عليه ثم أراد ترك ذلك هل عليه شيء؟
ثم
أراد ترك ذلك.
من نذر أن يطيع الله فليس له رخصة في ترك هذه الطاعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فإذا كان كذلك وجب على الإنسان الوفاء بالنذر الذي التزمه وقطعه على نفسه، وقد قال الله عز وجل: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به. ويخشى على هذا الناذر أن يكون من أهل هذه الآية، على أن الابتداء بالنذر غير مرغب فيه، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: إنما يستخرج به من البخيل.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم؟
هل يجب على المأموم خصوصا في صلاة التراويح والقيام أن يقرأ الفاتحة أو لا؟ قال الجمهور: لا يجب، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فأنصتوا، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، قال: وإذا قرأ فأنصتوا. واستدلوا عليه بقول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فحينئذ نقول: إذن هذا هو القول الأول وهو قول الجمهور. القول الثاني بأن المأموم يجب عليه أن يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام إن كان له سكتات، وإلا قرأ الفاتحة حال قراءة الإمام للفاتحة. وهذا هو مذهب الإمام الشافعي، وذلك لعموم النصوص الدالة على إيجاب قراءة الفاتحة، من مثل قوله عز وجل، من مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولعل هذا القول الثاني أرجح، فيجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة. ويدل عليه ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة جهرية، فلما فرغ قال: من ذا الذي ينازعني في القراءة، أي يرفع صوته بالقراءة، فقال رجل: أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا، أي لا تقرأوا حال قراءة الإمام إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم من جعل مهر زوجته تعليم القرآن لها، فكيف يتم ذلك؟
هل يصح أن يجعل مهر المرأة تعليم القرآن أو لا؟ قال طائفة: لا يصح هذا. قالوا: لأن القرآن لا يجوز الاستعاضة عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذم أولئك الذين يبيعون القرآن وما معهم من علمه بعرض من الدنيا. وقال آخرون: يجوز، فقد ثبت في حديث سهل بن سعد أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوهبت نفسها له، فلم يردها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: يا رسول الله، إن لم يكن لك حاجة بها فزوجني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما معك؟ ماذا ستجعل لها مهرا؟ قال: ردائي. قال: إن جلست، إن أخذت رداءك فلبسته، جلست بدون رداء لم تتمكن من ذهاب لمسجد وغيره. قال: إلى أن عدد له من صنوف المال، قال: التمس حاتما من حديد، فذهب فالتمس فلم يجد. فقال الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما معك من القرآن؟ فأخبره فأصدقه تعليمها شيئا من القرآن. فدل هذا على جواز أن يكون المهر تعليم شيء من القرآن.
جزاكم الله خيرا. فقول السائلة: امرأة حامل لمدة 20 يوم، وبعد ذلك أرادت أن تسقط الجنين، فماذا يترتب عليها إن فعلت ذلك لعذر؟
إن كان هناك خطورة على حياة الأم، كما لو قال الأطباء يغلب على أظننا موت الأم إذا بقي الجنين، فحينئذ يجوز إسقاطه بالغا من السن ما بلغ. وأما إذا لم يخش على حياة الأم فالأصل أنه لا يجوز إسقاط الجنين مهما بلغ عمره، فإن كان فوق 4 أشهر فإن إسقاطه يكون جناية بهدية وكفارة، وإن كان أقل من ذلك فحينئذ نقول هذا محرم ولكن ليس فيه كفارة. وقد اختلف الفقهاء في الوقت الذي يجوز إسقاط الجنين في بطن أمه قبله، فقال الحنفية يصح إسقاطه قبل 120 يوما، وقال فقهاء الحنابلة والشافعية له إلى 40 يوما، ما بعد 40 لا يجوز إسقاطه، والشرط أن يكون الدواء مباحا وأن يكون بإذن الزوج. والقول الثالث بأنه لا يجوز إسقاط الجنين مطلقا مهما بلغ، وهذا هو مذهب الإمام مالك ولعله أرجح الأقوال، لأن إسقاط الجنين إذا تصرف في نفس من نفوس بني آدم فلم يصح.
هل يجوز إعطاء زكاة الوالد؟